ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال: وقد تقرر أن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات، له الأسماء الحسنى، ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم. وهو سبحانه خلق عباده على الفطرة، وكل مولود فإنما يولد على الفطرة التي فطر الخلائق عليها، ولكن الآباء والكافلين للمولودين يخرجونهم عن الفطرة ويعدلون بهم عنها، ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيره، ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطرهم وقلوبهم. وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة. حاضر. وقد تقرر أن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات، له الأسماء الحسنى، ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم، وكذلك القول المحكم. وهو سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة، وكل مولود فإنما يولد على الفطرة التي فطر الخلائق عليها، ولكن الآباء والكافلين للمولودين، يعني ممكن أن يكون الأب هو الذي يغير، أو الأم، أو الكافل بغض النظر من هم، ولكن الآباء والكافلين للمولودين يخرجونهم عن الفطرة ويعدلون بهم عنها، ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيره، ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية. طيب، قوله ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيره، لما اختاروا، أين الفاعل؟ المولود. ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطرهم وقلوبهم. وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة، ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته. ولذلك أمثلة هيشرع الإمام بذكر بعض الأمثلة تدل على أن الأشياء لما تدخل فيها بعض المكلفين غيروها وأخرجوها عن فطرتها التي خلقها ربنا عز وجل عليه. قال: المثال الأول أن الماء خلقه الله في الأصل طاهرا مطهرا، كلمة طاهر أي في ذاته، مطهر أي لغيره. وكما تعلمون أن جماهير المسلمين قسموا المياه باعتبار الطهارة والنجاسة وتطهيرها للأشياء إلى ثلاثة أقسام: ماء طاهر مطهر لغيره، وماء طاهر غير مطهر لغيره، وماء نجس. هذا الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام وغيره من الأئمة إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طاهر مطهر، هذا قسم، والآخر نجس. والصواب هو التقسيمة الثانية كما اختارها شيخ الإسلام، ومن عمل بالأولى فلا يلام ولا يعاب. يقول أن الماء خلقه الله في الأصل طاهرا مطهرا، فلو ترك على حالته التي خلق عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن إلا طاهرا، ولكن بمخالطته الضاده من الأنجاس والأغضار تغيرت أوصافه. طبعا أوصاف الماء اللي هي يا إخوانا اللون والطعم والرائحة، ده الضابط في الحكم على الماء. يقول ولكن بمخالطته أضداده من الأنجاس والأقذار تغيرت أوصافه، هنا نرجع إلى الوراء قليلا. أخوكم يسأل عن ما معنى كلمة الأغيار في كلام ابن القيم، ولولا تلك الأضداد والأغيار، الأغيار هي العوارض التي إذا حلت بشيء غيرته عما كان عليه قبل أن تحل فيه. الأغيار هي العوارض التي إذا حلت بشيء غيرته عما كان عليه قبل أن تحل فيه. نرجع، يقول ولكن بمخالطته أضداده من الأنجاس والأغضار تغيرت أوصافه وخرج عن الخلقة التي خلق عليه، فكانت تلك النجاسات والقاذورات بمنزلة أبوي الطفل وكافلية الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركونه. وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة، فكذلك القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح لحضيرة القدس. كلام واضح. طيب متى تصلح؟ إذا ذهبت عنها الإيه؟ الأغيار. ولكن طالما الأغيار غيرتها لا تصلح، وممكن أكرمكم الله يبقى في القلوب شيء من الأغيار ولكنه قليل، ولكن يؤثر في استقبالها للخير. وهنا يتفاوت الإيمان ويتفاوت تأثير العلم في الناس، يبقى في قلبه أشياء معينة من الأغيار أي من الأمراض ما استطاع أن يؤثر فيه العلم والإيمان كما ينبغي، والسبيل إلى إصلاح ذلك أن يتخلص من هذه الأغيار ما استطاع إلى ذلك سبيلا. المثال الثاني، الشراب المعتصر من العنب فإنه طيب يصلح للدواء ولإصلاح الغذاء وللمنافع التي يصلح لها، ولو خلي على حاله لم يكن إلا طاهرا طيبا، ولكن أفسد بتهيئته للسكر. شكلها حتى لا تقرأها غير ذلك، ولكن أفسد بتهيئته للسكر واتخاذه مسكرا، فخرج بذلك عن خلقته التي خلق عليها من الطهارة والطيب، فصار أخبث شيء وأنجسه، فلو انقلب خلا أو زال تغير الماء كان بمنزلة رجوع الكافر إلى فطرته الأولى، فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها. اكتب عندك، فالأحكام تدور مع علالها وجودا وعدما، فالأحكام تدور مع علالها وجودا وعدما. ما معنى وجودا وعدما يا شيخ طلبة؟ يعني وجد الحكم وجدت العلة أم العكس؟ أيوة ركز، أي إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. وطبعا لا يخفى عليكم أكرمكم الله أن العلماء الأصولي مسالك في منتهى الدقة والإحكام، في معرفة علل الأحكام حتى لا يصير الأمر كلأ مباحا لكل سائمة يرتع فيه كما يشاء بهواه. المثال الثالث: الأغذية الطيبة النافعة إذا خالطت باطن الحيوان، اكتب عندك، والمراد بالحيوان هنا ما فيه حياة بالنفس، ما فيه حياة بالنفس، فيدخل فيه الإنسان وبهيمة الأنعام. يقول: الأغذية الطيبة النافعة إذا خالطت باطن الحيوان واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليها واكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة خبثا خبثا وفسادا لم يكن فيها لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها. طبعا الأمر واضح، يعني الإنسان فينا يتناول الطعام الطيب الطاهر، فإذا خالط المعدة وانتقل إلى غيرها ثم خرج من أحد السبيلين حكمه معروف، نجس، ولا بد من إزالة عينه. بل هذا الذي يخرج من السبيلين إذا خالط شيئا طاهرا أنجسه ويفسد عمله، ولله عز وجل الحكمة البالغة. ولكن هذه أمثلة، وهذا من دقة فقه الإمام ابن القيم، حتى يقف الإنسان على حقيقة أمره، حتى إذا تطرق إليه شيء من العجب الذي يؤدي إلى الكبر يعرف قدره. رحمة الله، لما مر رجل على المهلب ابن أبي صفرة، أو المهلب ابن أبي صفرة هو الذي مر على مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، فرآه مطرف يمشي مشية لا تتناسب مع أصل خلقته ولا مع حقيقته، فقال له: يا هذا، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فرد عليه وقد امتلأ عجبا وكبرا: أما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قدرة، وأنت بينهما في جوفك العضرة. دي الحقيقة، حتى إذا دعتك نفسك في لحظة غفلة أن تتعالى على غيرك اعرف قدرك والزم غرزك. فقضى الله عز وجل في سننه الكونية: ما تواضع أحد لله قط إلا رفعه الله عز وجل. يقول: ولما أنزل الله سبحانه وتعالى الماء طاهرا نافعا فمازج الأرض وسالب به أوديته، أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواع الثمار والفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأقوات، وأوجد مع ذلك المر والشوك والحنظر وغير ذلك، واللقاح واحد، ولكن الأم مختلفة. نعم، كذلك الطعام نطعمه فيستفيد منه البدن أعلى استفادة، ينور الأذهان ويقوي البدن، يستخدمه العبد في طاعة الله، ويتبقى أشياء معينة تخرج كما هو معلوم. يقول: وأوجد مع ذلك المر والشوك والحنظل وغير ذلك، واللقاح واحد. ما معنى اللقاح واحد؟ الماء واحد، ولكن الأم مختلفة. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان أي له فروع متعددة، يعني الشجرة أصلها واحد وبعد فترة يبدأ يخرج منها أصول أخرى، هذا هو صنوان. وغير صنوان أي تظل واحدة كما هي. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ودايما كما قال علماء الشريعة هناك صلة وحكمة، ولكن قل من يفطن إليها، بين أوائل الآية وآخرها، وبين أواخر الآيات وأوائل الآيات التي تليها. وهو علم عزيز تكلم عنه الإمام الزركشي نقلا عن شيوخه، قال شيخه: ولما وجدت الهمم ضعفت في تحصيله كثمته ومات والشيخ في جوفه هذا العلم العظيم، ولله في خلقه شؤون. يقول هنا: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم إنه سبحانه وتعالى يصرف ما أخرجه من هذا الماء ويقلبه ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى، وهذا كما خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء. دابة كل ما يدب على الأرض، فإذا دب برجلين فهو نوع، وإذا دب بأربع فهو نوع أو أكثر من ذلك، ولكن المعنى العام دب أي يدب على الأرض. طيب، قوله: وهذا كما خلق كل دابة من ماء، ما المعني بالماء هنا؟ ها؟ اللي هو لا اللي هو ماء الذكر، ماء الإيه؟ الذكر. هذا كل دابة يخلق منها، بغض النظر بقى طبيعة الماء وكميته ومتى يقع، هذا كله ليس له إيه؟ اعتبار. يقول: ثم خالف بين صورها وقواها ومنافعها وأوصافها وما تصلح له، وأمشى بعضها على بطنه وبعضها على رجليه وبعضها على أربع: حكمة بالغة وقدرة باهرة سبحانه وتعالى. طبعا لا يخفى عليكم، الله يبارك فيكم، أن مثل هذه المعاني بعد الاستعانة بالله من أكبر العوامل التي إذا أتقنها الطالب العلمي سيعظم ربه في قلبه، وده أصل أصيل في معالم التربية، تعظيم الرب عز وجل. كيف؟ بالتعرف عليه من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا الذي نقرأه ثمرة من ثمار أفعاله. يقول: وكذلك سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب أحوال العالم كما يشاء، ويسلك بذلك كله مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر أو يظهر ملكه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب جل جلاله وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه، والإنباء عن عظمته وعلائه وحكمته وإبداع صنعه، والتقدم إلى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله، وتصديقهم، تصديق من؟ الرسل، بما أقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله، وتبيين مراده من ذلك كله. وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين، وذكر ما أجابوا به رسلهم وقابلوا به رسالات ربهم، ووصف كفرهم وعنادهم وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسلهم وردوا أمره ونصائحه. وكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان وضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها. وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه، فإن أسماءه تعالى الحسنى وصفاته العلى هي موضع حمده، ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه والجاهلون به مما لا يليق به. طيب، يقول وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه والجاهلون به مما لا يليق به. الضابط هنا إيه؟ كل من وصف الله عز وجل بوصف لم يرد في الكتاب والسنة فقد وصف الله بما لا يليق به، مهما ظن أن هذا الوصف به من الكمال والكمال الكثير، فلا يعلم الله إلا الله، وأعلم خلق الله بالله هم أنبياؤه ورسله، فما أتوا به هو الوصف الذي يليق بالله، وما لم يأتوا به ليس بوصف يليق بالله قط. يقول وكان في تنوع تنزيهه من عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاد ويخالفه، ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسبيحه، ولهذا كان التسبيح والتحميد قرينين، فكان ما نسبه إليه أعداؤه والمعطلين لصفات كماله من علوه على خلقه وإنزاله كلامه الذي تكلم به على رسوله وغير ذلك من صفات كلامه موجبا لتنزيهه رسوله له وتسبيحهم عن ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه. وكان في ذلك ظهور حمده لخلقه وتنوع أسبابه وكثرة شواهده وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده، فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها لما قامت حقيقة التسبيح، ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه وعما ذا ينزهونه، فلما رأوا في خلقه من قد نسبه إلى ما لا يليق به ودحد من كماله ما هو أولى به سبحوه حينئذ تسبيح مجل له معظم له منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته رحمة الله عليك من إمام. ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله على النفي والإثبات، فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الإلهية وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الإلهية عن كل من ادعيت فيه سوى الإله الحق تبارك وتعالى، فتجريد هذا التوحيد من العقد واللسان بتصور إثبات الإلهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون، ونفيه وإبطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهده وصدق برهينه. ونظير ذلك أيضا أن تكذيب أعداء الرسل لهم وردهم ما جاءوا به كان من الأسباب الموجبة ظهور براهين صدق الرسل، ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم من الشبه الضاحضة وضحض حججهم الباطلة وتقرير طرق الرسالة وإيضاح أدلتها، فإن الباطلة كلما ظهر فسادهم وبطلانهم أسفر وجه الحق واستمارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهينه، فكسر الباطل وضحض حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه. فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل، وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل، وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاءوا به هو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد. ولنضرب لذلك مثالا يتبين به، وهو ملك له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة، والناس بين مصدق ومكذب، فمن قائل هو كذلك، ومن قائل هو بخلاف ما يظن به، فإنه لم يقابل الشجعان ولا واجه الأقران ولا نازل الأقران وقابل الشجعان، ولو نازل الأقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله، فسمع به شجعان العالم وأبطالهم فقصدوه من كل أوب وأموه من كل قطر، فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة، فمكن تلك الشجعان والأبطال من منازلته ومقاومته، وقال دونكم وإياه وشأنكم به. فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه إلا لإعلاء شأنه وإظهار شجاعته في العالم وتخويف أعدائه به وقضاء الملك أو طار به؟ وكما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته وحصول مقصوده بذلك، فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته، وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم، وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه، فإذا عدل بهم عن مهماته وولايته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصرفه في ملكه، وأنه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش أمر المملكة وحصل الخلل والفساد، فالله أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بالشاكرين. المثال واضح. والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة الحق من أبين دلالته وشواهده، فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت لفاتت بها تلك الحكمة، وهي أحب إلى الله تعالى من تفويتها بتقدير تفويت هذه الأسباب، والله أعلم. قال الإمام: وللناس في دخول الشر في القضاء الإلهي طرق، فنذكرها ونذكر أصولهم التي تفرعت عليها هذه الطرق قبل ذلك. فنقول طبعا كما تعلمون الله عز وجل خالق الخير والشر، وقلنا أن الشر باعتبار المقضي لا باعتبار القضاء، فكل ما يقضيه ربنا عز وجل هو خير محض، ولكن ينزل على المقضي فيخيل للمقضي أو لغيره أن هذا شر، ووراءه من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. يقول: وللناس في دخول الشر في القضاء الإلهي طرق، فنذكرها ونذكر أصولهم التي تفرعت عليها هذه الطرق قبل ذلك. فنقول: الناس قائلان، أحدهما قول أهل الإسلام واتباع المرسلين كلهم أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل باختياره وقدرته ومشيئته، فاكرين القدرة التامة، القدرة الإيه؟ التامة، والمشيئة العامة، والحكمة الإيه؟ البالغة، دول متلازمة. حتى لو وجدت في بعض كتب أهل العلم ذكر اثنتين دون الثالثة فاعلم أنهم ما تركوها عمدا، ولكن تركوها لعلمها. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يعبر عنه متأخر المتكلمين بقولهم بكونه فاعلا بالاختيار. والفريق الثاني قول من نفى ذلك وقال: صدور العالم عنه تعالى صدورا ذاتيا، كصدور النور عن الشمس والحرارة عن النار والتبريد عن الماء، ويسمي المتكلمون هذا الإيجاب الذاتي، ومصدره موجبا بالذات، وهذا قول الفلاسفة المشائين. طبعا المعنى هذا تقدم كثيرا، أي الذين يتكلمون أو يمشون وهم إيه؟ يتكلمون وهم يمشون. وهو الذي يذكره ابن الخطيب وغيره عن الفلاسفة ولا يحكي عنهم غيره، وإنما هو قول المشائين، وقربه متأخرهم وفاضلهم ابن سينا إلى الإسلام بعد التقريب مع مباينته لما جاءت به الرسل ولما دل عليه صريح العقل والفطرة. طبعا لا تنخدع بما وصل إليه ابن سينا في علوم الطب والكيمياء وكذلك الفارابي، فهؤلاء القوم اتفقت كلمة العلماء على أنهم زنادقة، فإياك إياك أن تعتر بما وصلوا إليه. وبعض الناس، وده إن دل على شيء دايما بيدل على الانهزامية من الداخل، أن ينتسب الإسلام إلى هؤلاء، أن ينتسب العبد إلى هؤلاء باعتبار أنهم من أهل الإسلام، أو ينسبهم إلى الإسلام على سبيل الفخر لما وصلوا إليه من بعض العلوم الكونية، ما يفعله إلا من شعر بالانهزامية من الداخل. فالحكم على القوم باعتبار مدى قابليتهم لشرع الله واستقامتهم عليه، عدا ذلك لا عبرة له. يقول: والفريقان متفقون على أن مصدر الكائنات بأسرها خير محض من جميع الوجوه، وكمال صرف، ووجود الشر في العالم مشهود، والخير لا يصدر عنه إلا خير، فلا جرم. اختلفت طرقهم في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وتنوعت إلى 4 طرق. الطريق الأولى طريق نفاة التعليل والحكمة والأسباب، فإنهم سدوا على أنفسهم هذا الباب وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة يفعل لأجلها. طبعا الكلام ده ما يصدر من عقل، ولكن لما ضاقت عقولهم عن استيعاب والنظر إلى بعض الحكم قالوا هذا الكلام. وإلا الله عز وجل برحمته وبحكمته أبان حكمته في كثير من مخلوقاته في آياته الكونية وآياته الشرعية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ولكن من أراد الله له الهداية اهتدى، ومن أراد له الضلال فلن تجد له مهتد. يقول: هؤلاء أثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة بفعل لأجل يفعل لأجلها، ولا يتوقف فعل المختار بها على مصلحة ولا حكمة ولا غاية لها يفعل، بل كل مقدور يحسن منه فعله، ولا حقيقة عندهم للقبيح إلا المستحل ذاته الذي لا يوصف بالقدرة عليه. وهؤلاء نفوا مسمى الرحمة والحكمة وإن أقروا بلفظ لا حقيقة له. وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف بأصحابه على المجذمين. من هم المجذمين؟ الذي ابتلي بمرض الجذام، أسأل الله أن يعافى كل مبتلى، وهذا سبق ذكره. وهم يتقلبون في بلائهم فيقول لهم أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، يعني أنه ليس في الحقيقة رحمة، وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. وهؤلاء قابلوا أصحاب الطريق الثاني، وهم الذين أثبتوا له حكمة وغاية، وقالوا لا يفعل شيئا إلا لحكمة وغاية مطلوبة، ولكن حجروا عليه سبحانه في ذلك، وشرعوا له شريعة وضعوها بعقولهم، وظنوا أن ما يحسن من خلقه تعالى يحسن منه، وما يقبح منهم يقبح منه، اللي هم قصوا إيه؟ أفعال الخلق، أفعال الخالق على الخلق، واخد بالك؟ وده أصل الضلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته. يقول: فجعلوا ما أثبتوه له من الحكمة والرحمة من جنس ما هو للخلق، ولهذا كانوا مشبهة الأفعال، كما أن من شبهه بخلقه في صفاته فهو مشبه الصفات، فاقتسموا التشبيه نصفين، هؤلاء في أفعاله وإخوانهم في صفاته. يعني إخوانهم في الضلال لما شبهوا صفات الخالق بالخلق نفوها، زعما منهم أن نفيها تنزيه، ولكن ما حملهم على النفي إلا التشبيه، وضلوا في التشبيه، وقالوا إنه تعالى لو خص بعض عبيده عن بعض بإعطائه توفيقا وقدرة وإرادة ولم يعطيها الآخر لكان ظلما للذي منعه. ده قياس إيه؟ قياس أفعال الخلق، الخالق على الخلق. طيب، وإن شئت قل هذا قياس فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذه واحدة. الثانية: يوجد كثير من الرجال يفعلون ذلك، ولسان مقالهم وحالهم يقول لو أعطيناه مثل ما أعطينا فلان لفسد وانحرف، وهذا لا يصدر إلا عن خبير أو عاقل حكيم من البشر، فكيف تناسوا ذلك وما أثبتوا إلا الأول؟ يقول: وقالوا لو شاء من عباده أفعال المعاصي لكان سفها ينزه عنه، كما في الشاهد: ولو شاء منهم الكفر والفسوق والعصيان ثم عذبهم عليه لكان ظلما، كما في الشاهد أيضا: فإن السيد إذا أراد من عبده شيء ففعل العبد ما أراد سيده، فإنه إذا عذبه عده الناس ظالما له. طبعا الشبه شديدة، ولكن أهل السنة والجماعة هداهم الله عز وجل لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه، وقالوا إن الإرادة نوعان، الأولى والثانية شرعية، والإرادة الكونية لا يتخلف عنها شيء، أما الإرادة الشرعية فقد يتخلف ويقع ما لم يرده الله عز وجل شرعا. يقول: وجعلوا العدل في حقه من جنس العدل في حق عباده، والظلم الذي تنزه عنه كالظلم الذي يتنزهون عنه، وجعلوا ما يحسن منه من جنس ما يحسن منه، وما يقبح منه من جنس ما يقبح منه، وقالوا لو أراد الشر لكان شريرا، كما في الشاهد: فإن مريد الشر شرير. وقالوا كل هذا يا أخوانا إيه اللي هم قالوا إن أفعال الرب عز وجل تصدر بمشيئة محضة فقط، خالية عن الحكمة وخالية عن الأسباب، بل قالوا أن الله عز وجل لا يخلق هذه الشرور كما زعم. وقالوا لو ختم على قلوب أعدائه وأسماعه وحال بينهم وبين قلوبهم وأضلهم عن الإيمان وجعل على أبصارهم غشاوة وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ثم عذبهم لكان ذلك ظالما لهم، لأن أحدنا لو فعل ذلك بعبده ثم عذب لكان ظالما لهم. أما في حق العبد فنعم، لأن الأمر واضح، وأما في حق الرب عز وجل فلا يقضي إلا لحكمة، فعلم ربنا سبحانه وتعالى أنهم في الأزل سيكونون ذلك، وأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، زاغوا ابتداء عن الحق لما عرض عليهم في أوضح صورة، وجاءهم على ألسنة رسلهم بأفصح بيان وبأوضح لغة، فتركوه وأعرضوا عنه وولوه الدبر، فكان الجزاء أن الله عز وجل خذلهم. انتبهوا يا أخوانا لمثل هذه الأمور حتى لا يشكل عليك، واحمد الله أن وفقت إلى معرفة هذه العلوم، وسل الله أن ينفعك بها. فهؤلاء هم المشبهة حقا في الأفعال، فعدلهم تشبيهه وتوحيده تعطيل، فعدلهم تشبيهه وتوحيدهم تعطيل، فجمع بين التشبيه والتعطيل. وهؤلاء قسموا الشر الواقع في العالم إلى قسمين، أحدهما شرور هي أفعال العباد وما تولد منها، فهذه لا تدخل عندهم في القضاء الإلهي. قد بالك تنزيها للرب تعالى عن نسبتها إليه. وأرجو ديت ما تخفش عليك، إيه هي؟ أن هؤلاء المبتدع الضلال الذي منهم الجهمية، وما اختلف أحد في كفرهم، كانوا يزعمون بأفعالهم القبيحة هذه تنزيه الله. تستل منها إيه؟ لا يكفي للعبد أن يريد الخير، لا يكفي أبدا، بل لا بد من إيه؟ من المتابعة، لازم المتابعة. وبهذا الكلام الخطير يعني ترد على المخالف، قل له الجهم بن صفوان وعمر بن عبيد وغيرهم من حثالة البشرية وزبالة المجتمع، أقوالهم الفدة الفظيعة، ماذا أرادوا بها؟ تنزيه الرب عز وجل. ومع ذلك ما شفع تنزيههم لهم عند الله ولا عند علماء الأمة مثقال ذرة، بل قام خالد بن عبد الله القصري وضحى بالجعد بن درهم كما هو معلوم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل وذبحه في أصل المنبر، ولم يشفع له أنه أراد تنزيه الرب عز وجل. كذلك لا يشفع للمتحزبة الضلال ما يفعلونه، وإن كنا نشك في نواياهم من باب الشواهد التي حفت بهم. هذا مسلك قوي في الرد على من يزعم والله ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يبلغه. فافطنوا لهذه الردود حتى يجعلها ربنا سببا وتقوى حجتكم على المخالف. يقول أحدهما: شرور هي أفعال العباد وما تولد منها، فهذه لا تدخل عندهم في القضاء الإلهي تنزيها للرب تعالى عن نسبتها إليه، ولا تدخل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته ولا تكوين. والثاني: الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد، كالسموم والأمراض وأنواع الآلام، وكإبليس وجنوده، وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأطفال وذبح الحيوان. فهذا النوع هو الذي كدر على القدرية أصولهم وشوش عليهم قواعدهم، وقالوا ذلك كله حسن لما فيه من اللطف والمصلحة العاجلة والآجلة. تاني: أحدهما: شرور هي أفعال العباد وما تولد منها، فهذه لا تدخل عندهم في القضاء الإلهي أي عند القدرية تنزيها للرب تعالى عن نسبتها إليه، ولا تدخل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته ولا تكوينه. لذلك يلزم من ذلك حتما ولا بد وصف الله تعالى الله عن ذلك بالعكس، وبأنه يقع في ملكه ما لا يشاء، وكفى بهذا طعنا في ذات الرب عز وجل. طيب انظر بقى إلى كلامهم الآخر: والشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد، كالسموم والأمراض وأنواع الآلام، وكإبليس وجنوده، وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأطفال وذبح الحيوان. فهذا النوع هو الذي كدر على القدرية أصولهم، لما لم يستطيع أن يمشوا فيه كما مشوا في الأول، عجزوا وشوش عليهم قواعدهم، وقالوا ذلك كله حسن لما فيه من اللطف والمصلحة العاجلة والآجلة. قالوا: أما الآلام والأمراض فمفعولة لغرض صحيح، وهو ما ضمن الرب سبحانه لمن أصابه بها من العوض الوافي. قالوا ذلك يجري مجرى استئجار أجير في فعل شق، فإنه بغرض الاستئجار أخرج الاستئجار عن كونه عبثا، وبالأجرة أخرجه عن كونه ظلما فكان حسنا. طيب والحيوان، لو قلنا هذا في الأطفال، طب والحيوان؟ قالوا فإن قيل إذا كان الله قادرا على التفصيل التفضل بالعوض وبأضعافه بدون توسط الألم فأي حاجة إلى توسطه، وأيضا فإذا حسن الألم لأجل العوض فهل يحسن منا أن نؤلم أحدنا بغير إذنه لعوض يصل إليه؟ يعني بالضبط كده، لحظة واحدة، هو بيقول إيه؟ إن الألم الحاصل لعوض. طيب ورد عليهم، الله عز وجل قادر أن يعطي العوض بدون توسط الألم؟ قادر سبحانه وتعالى. طيب فلماذا توسط الألم؟ واحدة. الثانية، طيب بناء على ذلك، ودية قاسمة الظهر عندهم، هل يجوز لنا أن يؤذي بعضنا بعضا بدون إذنه زعما أن الله سيعوضك؟ يعني أفقع عين إنسان وقل له إيه، وأفقع عينيه ستدخل الجنة إن صبرت على ذلك، هل يقول بذلك عاقل؟ تفضل يا شيخ مهدي. ما أسمع، معلش يا شباب، ها؟ ما أنكرت الحكمة؟ مش سامع يا شماهر، معلش. لا ما هم الإشكالية كلها قاسوا أفعال الخالق على أفعال المخلوق، وأفعالنا لها الحكمة ولكن حكمة قاصرة وممكن تكون حكمة خاطئة، فقاسوا أفعال الرب على أفعال الخلق. طيب قالوا فإن قيل إذا كان الله قادرا على التفضل بالعوض وبأضعافه بدون توسط الألم فأي حاجة إلى توسطه، وأيضا فإذا حسن الألم لأجل العوض فهل يحصل منا أن نؤلم أحدنا بغير إذنه لعوض يصل إليه؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يمرض ولا يؤلم إلا من يعلم من حاله أنه لو أطلعه على الأعواض التي تصل إليه لرضي بالألم ولرغب فيه لوفور الأعواض وعظمها، وليس كذلك في الشهيد استئجار الأجير من غير اختياره. قالوا وليس كذلك إلام أحدنا لغيره لأجل التعويض، فإن من قطع يد غيره أو رجله ليعوضه عنها لم يحسن ذلك منه، لأن العوض يصل إليه وهو مقطوع اليد والرجل، وليس من العقلاء من يختار ملك الدنيا مع ذلك، والله يوصل الأعواض في الآخرة إلى الأحياء وهم أكمل شيء خلقا وأتمه أعضاء، فلذلك افترق الشهيد والغائب في هذا. قالوا فإن فرضتموه في ضرب وجلد مع سلامة الأعضاء قبح لأنه عبث، فإن فرض فيه مصلحة ورضي المضروب بذلك وعظمت الأعواض عنه فهو حسن في العقل لا محالة. قالوا وسر الأمر أن بالعوض يخرج الألم عن كونه ظلما، لأنه نفع عظيم موف على مضرة الألم، وباعتبار كونه لطفا في الدين يخرج عن كونه عبثا. قالوا وقد رأينا في الشاهد حسن الألم للنفع، فإنه يحسن في الشاهد إيلام أنفسنا وإتعابها في طلب العلوم والأرباح التي لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب من التعتب والمشقة. قالوا هذا الوجه هو الذي حسن لأجله إيلام الأطفال والبهائم، فإنه إيلام للنفع، فإن أبدان الأطفال لا تستقيم إلا على أسباب الجالبة للألم، وكذلك نفوسهم إنما تكمل بذلك، وإلام الحيوان لنفع الآدمي به غير قبيح. قالوا وأما الألم المستحق للعقوبة فإنه حسن في الشاهد ولكنه غير متحقق في الغائب بالنسبة للأطفال. والبهائم لعدم تكليفها، ولكن لابد في إيلامها من مصلحة ترجع إليها وهو ما يحصل لهم من العوض في الآخرة. قال: ويجب إعادتها لاستيفاء ذلك الحق الذي لها، وهو العوض على الآلام التي حصلت لها. قال: وبقاؤها بعد الإعادة موقوف على مقدار معلوم لانقطاعه، ونعيم الأطفال والمجانين دائم. واختلفوا في البهائم، فقال بعضهم يدوم عوضهم، وقال آخرون بانقطاعه وإنهم يصيرون ترابا. قالوا: فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعد، لم تجب إعادتها عقلا، وتحسن إعادتها، وما يحسن قد فعله الله وقد لا يفعل. وهل تجوز الألام للتعويض المجرد؟ فيه قولا لهم مبنيا على أصل اختلفوا فيه، وهو أنه هل يحسن منه تعالى التفضل بمثل العوض ابتداء، فصار بعضهم إلى امتناعه كما يمتنع التفضل بمثل الثواب ابتداء عندهم، وهم مجمعون على امتناعه لئلا يسوي بين العامل وغيره، وصار من ينتبه إلى التحصيل منهم إلى التفضل إلى أن التفضل بمقدار الأعواض ممكن غير ممتنع، فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض جوز وقوع الألام للتعويض المجرد، ومن جوز التفضل بأمثال الأعواض لم تحسن عنده الآلام لمجرد التعويض، بل قالوا إنما تحسن لوجهين لابد من اقترانهما، أحدهما التزام التعويض، والثاني اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام، وكونها ألطافا في زجر غاو عن غوايته إذا شاهدوها في غيره. وذهب عباد الصمري منهم إلى أن الآلام تحسن لمجرد الاعتبار من غير تعويض لمن أصابته، ورد عليه جماهير القدرية ذلك. قالوا: والآلام التي يفعلها سبحانه إما أن تكون مستحقة كعقوبات الدنيا وعذاب الآخرة، وإما للتعويض، وإما للمصلحة الراجحة. قالوا: وما يفعله في الآخرة منه وما يفعله في الآخرة منها فكله للاستحقاق، وما يفعله في الدنيا فللعوض والمصلحة، وقد يفعله عقوبة، وأما ما شرعه من أسباب الألم فعقوبات محضة. وأما مشايخ القوم فقالوا إنما يحصل منه تبارك وتعالى الإيلام لأنه المنعم بالصحة والحياة، ولأنه في حكم من أعار تلك المنفعة لمن لا يملكها فله قطعها إذا شاء، ولأنه قادر على التعويض عالم بقدره، وليس كذلك الواحد منا. قالوا: فإذا استرجع عارية الصحة والحياة خلفها الألم ولابد، وأطالوا الكلام في الآلام وأسبابها وما يحصل منها وما يقبح وعلى أي وجه يقع، وحصروا أنفسهم غاية الحصر، فاستطالت عليهم الجبرية بالأسولة والمضايقات، وألجأوهم إلى مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر، وأضحكوا العقلاء منهم بإبداء تناقضهم، وألزموهم إلزامات لا بد من التزامها أو ترك المذهب. لما خالفوا أهل السنة والجماعة؟ علشان كده من أقوى الردود على أهل البدع، من أقوى الردود: ائتي بالبدع المناقضة وانقذ كلامه وانتهى الأمر. يعني ترد على القدرية بالجبرية، وترد على الجبرية بالقدرية، وترد على الأشاعرة بالمعتزلة، وعلى المعتزلة بالأشاعرة. حسبك بهذا، يعني تكف عن نفسك مؤونة الرد بكلام بعضهم على بعض. والشيء العجيب يا أخوانا أن ردود بعضهم على بعض من أقوى الردود، يعني بيلزمهم إلزامات كما قال هنا وسيأتينا، إلزامات عجيبة. إما أن تقر بأنك على باطل لا تفقه شيء، وإما أن تترك مذهبك وتلجأ إلى أي؟ إلى المذهب الحق. 5 دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونعاود القراءة. وبالنسبة لكتابي وأطالوا الكلام في الآلام وأسبابها وما يحصل منها وما يقبح وعلى أي وجه يقع، وحصروا أنفسهم غاية الحصر، فاستطالت عليهم الجبرية بالأسولة والمضايقات، وألجأوهم إلى مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر، وأضحكوا العقلاء منهم بإبداء تناقضهم، وألزموهم إلزامات لا بد من التزامها أو ترك المذهب. وسأل أبو الحسن الأشعري أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة لأب وأم، مات أحدهم صغيرا وبلغ الآخر فاختار الإسلام، وبلغ الآخر فاختار الكفر، فاجتمعوا عند رب العالمين فرفع درجة البالغ المسلم، فقال أخوه الصغير: يا رب ارفع درجتي حتى أبلغ منزلة أخي. فقال: إنك لا تستحق إن أخاك بلغ، فعمل أعمالا استحق بها تلك الدرجة. فقال: يا رب فهل أحييتني حتى أبلغ فأعمل عملهم؟ فقال: كانت المصلحة تقتضي اخترامك قبل البلوغ، لأني علمت أنك لو بلغت لاخترت الكفر، فكانت المصلحة في قبضك صغيرا. قال: فصاح الثالث من أطباق النار وقال: يا رب هل فعلت معي هذا الأصلح وقبضتني صغيرا كما قبضت أخي صغيرا؟ فما كان جواب هذا أيها الشيخ، فلم يحر إليه جوابا، يعني عجز. قالوا: وإذا علم سبحانه من بعض العبيد أنه لا يختار الإسلام وأنه لا يكون إلا كافرا مفسدا في الأرض، فأي مصلحة لهذا العبد في إيجاده؟ قالوا: وأي مصلحة لإبليس وذريته الكفار في إيجادهم؟ فإن قلتم عرضهم للثواب، قيل لكم: كيف يعرضهم لأمر قد علم أنهم لا يفعلونه وأنه لا يقع منهم البت؟ ومن هنا أنكر غلاتهم العلم القديم وكفرهم السلف على ذلك، ومن أقر به منهم فإقراره به يبطل مذهبهم وأصلهم في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح. وهذا معنى قول السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا. وهذا كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يعني سل القدري: هل لله علم؟ صفة العلم لله، وهي أولية بأولية الله وأزلية بأزلية الله. فإن قال لا، يبقى وصف الله بالجهل، حسبه كفر. وإن أقر، يبقى مذهبك باطل، لأنك أقررت بأن لله عز وجل علم، وعلمه أزلي وأولي. قالوا: وأما حديث العوض على الآلام، فالرب تبارك وتعالى قادر على إيصال تلك المنافع بدون توسط الآلام. قالوا: وهذا بخلاف المستأجر، فإن له منفعة وحاجة في توسط تعب الأجير واستفاء منفعته. فأما من يتعالى عن الانتفاع بخلقه ولا يحتاج إلى أحد منهم البتة، فلا يعقل في حقه ذلك. قالوا: وأما وقوع الآلام على وجه العقوبات، فذلك إنما يحسن في الشاهد لحصول التشفي من الجنات وإطفاء نار الغيظ والغضب بالانتقام منه، وذلك لحاجة المعاقب إلى العقاب وانتفاعه به، وقياس الغائب على الشاهد في ذلك ممتنع. قالوا: وأما الإلام للاعتبار بأن يعتبر الغير بالألم الواقع بغيره، فيكون ذلك أدعى له إلى الإذعان والانقياد، فلا ريب أن الصبي إذا شاهد المعلم يضرب غيره على لعبه وتفريطه كان ذلك مصلحة واعتبارا له، ولعله أن ينتفع بضرب ذلك الغير أكثر من انتفاع المضروب، أو حيث لا ينتفع المضروب، ولكن إنما يحسن ذلك إذا كان المضروب مستحقا للضرب، فأين استحقاق الأطفال والبهائم، أي للآلام؟ قالوا: وكذلك تمكينه تعالى عباده أن يؤلم بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا مع قدرته على منع المؤلم المضر، أي مصلحة لمن مكن من ذلك وأقدر عليه؟ وهل كانت مصلحته إلا تعجيزه وأن يحال بينه وبين القدرة على الأذى وضرر العباد؟ قالوا: فهذه الشريعة التي وضعتموها لرب العباد تعالى، وأوجبتم عليه ما أوجبتم، وحرمتم عليه ما حرمتم، وحدرتم عليه في تصرفه في ملكه بغير ما أصلتم وفرعتم بعقولكم وأرائكم، تشبيها له وتمثيلا بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح، مع أنها شريعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، فإنكم لم تطردوها بل أنتم متناقضون فيها غاية التناقض، خارجون فيها عما يوجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة. فلا للتشبيه والتمثيل طردتم، ولا بالتعويض قلتم، ولا على الحقيقة، ولا على حقيقة الحكمة والحمد وقفتم، بل أثبتتم له تعالى نوع حكمة لا تقوم به ولا ترجع إليه، بل هي قائمة بالخلق فقط، وقدحتم بها في تمام ملكه، كما أثبت له إخوانكم من الجبرية قدرة مجردة عن حكمة وحمد وغاية يفعل لأجلها، بل جعلوا حمده وحكمته اقتران أفعاله بما اقترنت به من المصال عادة، ووقوعها مطابقة لمشيئته وعلمه فقط، فقدحوا بذلك في تمام حمده. وقام حزب الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وحزب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنصار الحق بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حق القيام، ورعوا هذه الكلمة حق رعايتها علما ومعرفة وبصيرة، ولم يلقوا بالحرب بين حمده وملكه، بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها، والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدور. وقالوا إن له تعالى في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة، لأجلها خلق وأمر، ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها، كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى ولصفاته العلى، فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله، لما اشتملت عليه صفاته من الكمال، وأسماؤه من الحسن، وأفعاله من الحكم، والغايات المقتضية لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابه، فإنه سبحانه كامل الذات كامل الأسماء والصفات، لا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد مرتب عليه من محبه ما فعل لأجله. وهذا أمر ذهب عن طائفتي الجبرية والقدرية، وحال بينهم وبينهم أصول فاسدة أصلوها، انتبهوا، يعني وضعوا أصولا أولا لم تدل عليها أدلة شرعية، وبنوا على هذه الأصول أقوال حتما ولابد أن تكون باطلة. علشان كده ابن القيم في إعلام الموقعين يقول معنى كلامي: وكل أصل لم يقم على أساس من كتاب أو سنة فهو فاسد. يقول: وحال بينهم وبينه أصول فاسدة أصلوها، وقواعد باطلة أسسوها من تعطيل بعض الصفات كمالي، كما عطل الفريقان حقيقة محبته، وقالوا إنه لا يحب ولا يحب، بل حقيقة محبته عند الجبرية مشيئته وإرادته، ومحبة العباد له وإرادتهم له إرادتهم لما يخلق من النعيم في دار الثواب. فالمحبة عندهم إنما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته، وحقيقة محبته وكراهته عند القدرية أمره ونهي، ومحبة العباد له محبتهم لثوابه المنفصل. وأصل الفريقان أنه لا يقوم بذاته حكمة ولا غاية يفعل لأجلها، انتبهوا لديت. ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلا. وتكايست القدرية بعض التكايس، يعني عملوا أنفسهم أكياس أذكياء، فقالت: يفعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليها منها وصف إليه منها وصف. وأصل الفريقان أيضا أنه لا يقوم بذاته فعل البت، بل فعله عين مفعوله، فعطلوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة التي لا تقوم به، فلم يقم به عندهم فعل البت. كما عطل غلاة الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفة تقوم به وإن تناقضوا، وكما عطلت السنائية أتباع ابن سينا ذاتهم فلم يثبتوا له ذاتا زائدة على وجود مجرد لا يقارن ماهية ولا حقيقة. وأصلت الجبرية أنه تعالى لا ينزع عن فعل مقدور يكون قبيحا بالنسبة إليه، بل كل مقدور فهو جائز عليه، وإن علم عدم فعله فبالسمع، وإلا فالعقل يقضي بجوازه عليه، فلا ينزع عن ممكن مقدور إلا ما دل عليه السمع، فيكون تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه، بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر رسوله، ووقوع الأمر على خلاف علمه ومشيئته، فهذا حقيقة التنزيه عند القوم. وأصلت القدرية أن ما يحسن من عباده يحسن منه، وما يقبح منه يقبح منه، مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض. فاقتضت هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعا ولوازم كثير، منها مخالف لصريح العقل ولسليم الفطر، كما هو مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله، فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة، وما جاء به الرسول متشابه. ثم أصلوا أصلا في رد المتشابه، فرد هذا المتشابه إلى المحكم، وقالوا الواجب فيما خالف هذه القواطع العقلية بزعمهم من الظواهر الشرعية أحد أمرين: إما تخريجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يرده بكلامه من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة، ولا تحتملها لغة القوم الأبدة، وإنما هي محامل أنشأوها هم ثم قالوا نحمل اللفظ عليها، فأنشأوا محامل من تلقاء أنفسهم، وحكموا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإرادتها بكلامه، فأنشأوا منكرا وقالوا زورا. فإذا ضاق عليهم المجال وغلبتهم النصوص وظهرتهم شواهد الحقيقة من أطرادها وعدم فهم العقلاء سواها ومجيئها على طريقة واحدة وتنوع الألفاظ الدل على الحقيقة واحتفافها بقراء من السياق والتأكيد وغير ذلك، يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها، وما دلت عليه قالوا الواجب ردها وألا يشتغل بها. وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا الواجب تفويضها، وأن نكل علمها إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وأسمائه وصفاته، أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصف به وما ينزع عنه، بل نجري ألفاظها على ألسنتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع العقلية. فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت، وكما قال فيها القائل: شبهة تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. قواطع عقلية مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح المعقول وصحيح المنقول، وسموا كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ظواهر سمعية إزالة لحرمته من القلوب، ومنعا للتعلق به والتمسك بحقيقته في باب الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته، فعبروا عن كلامه بأنه قواطع عقلية، فيظن الجاهل بحقيقته أنه إذا خالفه فقد خالف صريح المعقول وخرج عن حد العقلاء وخالف القاطع، وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه ظواهر فلا جناح على من صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقد بطلان الحقيقة، بل هذا عندهم هو الواجب. ومن هنا نشأ ضلال الباطنية، قال لك ظواهر، وطالما اتفقوا أنها ظواهر فلهم أن يجعلوا حقيقتها كما يشاء، يجعل بقى الصوم المنع امتناع عن الكلام، يجعل الصلاة التسبيح كما يشاء. لما؟ لأنها ظواهر غير مرادة، لها حقيقة نصرفها إليها كيف نشاء. وقد أشهد الله سبحانه عباده الذين أوتوا العلم والإيمان أن الأمر بعكس ما قالوا، وأن كلامهم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الشفاء والعصمة والنور الهادي والعلم المطابق لمعلومه، وأنه هو المشتمل على القواطع العقلية السمعية والبراهين اليقينية، وأن كلام هؤلاء المتهوكين الحيارة المتضمن لخلاف ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلة، وأنه كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهؤلاء هم أهل العلم حقا الذين شهد الله سبحانه لهم به، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ومن سواهم من الصم والبكم الذين قال الله فيهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وكان ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطرة لا بمجرد الخبر، بل جاء إخبار الرب تعالى وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم مطابقا لما في فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة، فتضافر على إيمانهم به الشريعة المنزلة والفطرة المكملة والعقل الصريح، فكانوا هم العقلاء حقا وعقولهم هي المعيار، فمن خالف فقد خالف صريح المعقول والقواطع العقلية. ومن أراد معرفة صحة هذا فليقرأ كتاب شيخنا وهو بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. طبعا الكتاب ده ليس له نظير في بابه، وهو درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، فعلا ليس له نظير في بابه، ولكن يحتاج إلى شيخ كهل عالم مجيد تقرأه عليه أو تقرأه معه، فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه، فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها فخرت عليهم سقوفه من فوقهم، وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع أعلامها وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة والاعتبار، فجاء كتابا لا يستغني من نصح نفسه من أهل العلم عنه، فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء، وجزى العلم والإيمان عنه كذلك، اللهم أمين. طبعا الكتاب محقق في 9 مجلدات، يحتاج إلى بذل وإلى جهد، ويعني من باب الإرشاد فقط. كلما اقترب الزمان تضاعفت همم الناس، خدوا بالكم المعلومة دي كويس، يقترب الزمان تضعف الهمة، وده شيء واقع بغض النظر عن أسبابه. وبناء على ذلك لابد أن نسعى جميعنا، وهذا بدأت فيه من فترة ولكن لكثرة المشاغل عجزت عن إكماله، لابد أن نسعى جميعنا لتسهيل إخراج كتب السلف بما يتناسب مع ضعف الهمة. فعلى سبيل المثال، هذا أطروحة أطرحها عليكم ونتعاون فيما بيننا، وبداية الغيث قطرة، كتاب فتح الباري لا ينتطح فيه عن زتان أنه من أفضل من شرح البخاري، والبخاري صحيحه اسمه يكفي عنه. والإمام البخاري رحمة الله عليه لما بوب كما لا يخفى عليكم قطع الأحاديث، فممكن يأتي بالحديث الواحد في أكثر من باب وفي أكثر من كتاب لفقهه رحمة الله عليه. وبناء على ذلك سلك مسلكه الحافظ ابن حجر، فبدأ يشرح الحديث وفي ثناء الكلام يقول: وقد أتممناه في موضع كذا، أو سيأتي تفصيله في موضع كذا. في بعض الأحيان تذهب إلى الموضع المشار إليه فلا تجد، ولعل الإمام أصابه ما يصيب البشر من النسيان ومن الغفلة، وده شيء طبيعي. فكنت بدأت منذ فترة طويلة بأن آتي بكل حديث في صحيح البخاري ونكتبه بكل روايته، ونشير إلى المواضع التي سردها ذكر الإمام الحديث. وبعد أن نذكر هذه الأمور بدأنا في كتابنا وخلصنا كتاب العلم، ولكن أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. ثم بعد ذلك نأتي بكلام الحافظ ابن حجر في هذا الحديث في كل الكتاب ونضعه في موطن واحد، واخد بالك؟ فإن كان هناك شيء مكرر يعني نضعه بين معكوفتين أو نحذفه ونبين عليه في الهامش. لأن اللي حصل بقى دلوقتي لما تيجي تقرأ فتح الباري تبحث في موضوع معين، الحافظ ابن حجر يقول لك وانظره في كتاب الغزوات، الهمة ضعفت لسه روح كتاب الغزوات خلاص، واخد بالك؟ يا ريت نفطن لهذا ونسعى، ان شاء الله سيكون فيه خير لا يعلمه الا الله. لان كتب هؤلاء القوم كما ترى يعني طريق الهجرتين ده ممكن تستخلص منه اجزاء كلها لا تقترب منه، وتضع لها عنوانا من الكتاب نفسه، وتخرج في صوره مجلد صغير يتناسب مع ضعف همم القوم. وهدين بالكم يا اخواننا، كذلك كتاب الداء والدواء كما بدانا في مدغم بمبحث بعنوان يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، هذا تقريبا حوالي 100 ورقه كتاب لوحده، وما يعني دفعنا الى ذلك الا ضعف الهمم وانفساخ العزائم وعدم الصبر في تحصيل العلوم، والا الاصل بقاؤها كما هي، ولكن ألجأتنا لذلك ضرورة ملجئة وهي الحرص على استخراج كل ما في كتب السلف من علم نافع، كذلك منهج السنة النبوية لشيخ الإسلام، فيه من الردود على أهل البدع ما يغنيك بفضل الله عن كل رد. يعني كما ذكرنا قرأنا في اللقاء بالأمس في ردود على الجهمية كالدارمي والسجزي وغيرهم من أهل العلم، كل هذه الردود موجودة في ضرء تعارض العقل والنقل وفي منهج السنة النبوي. يبقى ممكن نستخلص من هذه الكتب هذا يا أخواننا، أردت أن أشير إليه فقط لعل يكون بالإشارة إليه فاتحة خير، ونشرع في مثل هذه الأعمال ونتعاون فيما بيننا. أيضا سهولة البحث ويسره في وقتنا الحاضر ما كنا نتوقعها ونحلم بها، ولكن شريطة أن تبحث عن طريق التقنية الحديثة، ولكن لابد أن يكون لك مرجعية في أصل الكتاب، ودي سهل. يعني الحديث مثلا رواه البخاري في مواضع كت وكت وكت وكت، أنت بتجيب ويكون عندك نسخة منضبطة محققة طيبة ترجع إليه، مش هياخد منك حاجة. ولكن انظر إلى عظم الفعل، ويا ليتنا كل من عنده همة وقدرة على البحث وشغل، ونبدأ حتى بداية في فتح الباري. أنا فرغت من كتاب العلم وموجود يعني مكود ومطبوع، ولكن يحتاج إلى مزيد تنقيح وإلى مزيد نظر وتدقيق، تفرق كثير جدا. تخيل بقى يبقى كده إيه سهولة شرح النووي ليه؟ بيجيب الحديث مرة واحدة وخلاص. وفتح الباري طبعا لا شك الإمام ابن حجر أجاد وأفاد وأعيا من جاء من بعده أن يأتي بمثله، وصدق الشوكاني لما قال لا هجرة بعد الفتح. فلنشرع في مثل هذه الأمور، وكذلك في أي كتاب يعني هنا الرد على الجبرية والرد على القدرية رد قوي وسديد ممكن تستخلصه بلفظه وبعنوان من عندي، وتكتب على يعني استخرجت هذه المادة العلمية من كتاب ابن القيم كذا وكذا، وإن أضفت شيئا في الهامش زيادة في الإضاحة فلا بأس إن شاء الله. أأمل أن يكون لهذا الطرح قبولا عندكم إن شاء الله عز وجل. أنا لا ندري متى تأتي المنية، فمن باب البيان، وطبعا هذا فيه نفع كثير ينفعنا إن شاء الله عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. يقول: عدنا إلى تمام الكلام في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وبيان طرق الناس في ذلك واختلافهم في إلام الأطفال والبهائم. وقالت البكرية وهم أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد البصري: إن البهائم والأطفال لا تألم البت. والذي حملهم على هذا موجب التعليل والحكمة، ولم يرتضوا ما قالت الجبرية من نفي ذلك، ولا ما قالت المعتدلة من حديث الأعواض وما فرعوه عليه، ولم يمكنهم القول بمذهب التناسخية القائلين بأن الأرواح الفاجرة الظالمة تودع في الحيوانات التي تناسبها فينالها من ألم الضرب والعذاب بحسبها. يعني قالوا أن مثلا فرعون مثلا يعني جاء أطراحه في جسم خنزير، لأن الخنزير يزداد على الضرب كما يقولون، وبناء على ذلك تعذب روحه بالضرب في الحيوان. طبعا هذا كلام ما يرتضاه مجنون فضلا عن عقل. يقول: ولا بمذاهب المجوس من إسناد الشر والخير إلى إلهين مستقلين كل منهما يذهب بخلقه، ولا بقول من يقول إن البهائم مكلفة مأمورة منهية مثابة معاقبة، وإن في كل أمة منها رسول ونبي منها، وهذه الألم والعقوبات الدنيوية جزاء على مخالفتها لرسولها ونبيها، فلم يجدوا بدا من التزام ما ذهب إليه من إنكار وقوع الألم بها ووصولها إليه. وقد رد عليهم الناس بأنهم كابروا الحس ودحضوا الضرورة، وأن العلم بخلاف ما ذهبوا إليه ضروري. ومن أجل ذلك ذكرت لكم قبل ذلك في أشياء معينة لازم عندها تقف، والاسترسال في الكلام بعدها يؤخذ عليك لازم، مهما كان من هو واقف أمامك. إذا خالف المعقول والحس والواقع ده لا يعد معه الكلام. يعني كيف تقول إن الأطفال لا يتألمون والبهائم لا يتألمون؟ تيزة. وكيف أقبل معك كلام تمام كان يأتي دليل صحيح والدلالة منه صريحة ولم ينازع أحد قط في دلالة الحديث على ما وصلت إليه، وبعد ذلك يعارضك معارض، ده يا أخوانا حمار عزك الله، ما ينبغي الوقوف ولا الكلام معه مطلقا. أنا تعلم من الردود على أهل البدعة حينما نقابل مخالف أذن لنا بالكلام معه عند حد معين أقف، وخاصة المسائل المجمع عليها، ولا تلقي سمعا لمن يقول الإجماع منتقد. من الذي انتقده؟ لأن كما ذكرنا في الأصول ضابط الإجماع محدد ومعلوم، فإذا وقع الإجماع في عصر من العصور لا يحل لأحد جاء من بعدهم أن يخالفه، مضبوط؟ فهل يا ترى هذا الإجماع المنتقد كما زعم الزاعم الذي انتقده كان من معاصري أهل الإجماع أم جاء من بعده؟ واخدين بالكم؟ يعني الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء عصرهم أجمعوا على حرمة الغناء. طيب هل يعقل لأحد أن يقول الإجماع منتقد لأن ابن حزم خالف؟ ابن حزم جاء بعدهم بكثير من علماء القرن الرابع، يبقى هذا لا يعقل، يبقى فيه ثوابت الله يبارك فيكم انتبهوا لها حتى لا تضيع وقتك دون أي فائدة. يعني عندي ضوابط وأصول أسير عليها: خلف المعقول، خلف المحسوس، خلف الدليل الصحيح الصريح، خلاص كف عن الكلام مهما أطال عليك ومهما ترجاك في الكلام معه. يقول: وقد رد عليهم الناس بأنهم كابروا الحس ودحضوا الضرورة، وأن العلم بخلاف ما ذهبوا إليه ضروري. وقال: من أنصف القوم لا سبيل إلى نسبة هؤلاء إلى جحد الضرورة مع كثرتهم، ولكنهم ربما رأوا أن الطفل والبهيمة لا تدرك الآلام حسب ما يدركها العقلاء، فإن العاقلة إذا أدرك تألم جوارحه وأحس به تألم قلبه وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها واشتدت فكرته في ذلك وفي الأسباب الجالبة له والأسباب الدافعة له، وهذه الألم زائدة على مجرد ألم الطبيعة، ولا ريب أن البهائم والأطفال لا تحصل لها تلك الألم كما تحصل للعاقل المميز، فإن أراد القوم هذا فهم مصيبون، وإن أرادوا أنه لا شعور لها بالألم البتة وأنها لا تحس بها فمكابرة ظاهرة، فإن الواحد منا يعلم باضطرار أنه كان يتألم في طفوليته بمس النار لهم وبالضرب وغير ذلك. وقال الطائفة: كل من ما يتألم به الطفل والبهيمة ليس من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا فعل الله فيه الألم، ولا فعل الله فيه الألم لما ثبت من حكمته، وهذا يشبه قولهم في أفعال الحيوان أنها ليست من خلق الله ولا كانت بمشيئته، لكان هذا أشد فسادا من ذلك، فإن هذه الألم حوادث لا تتعلق باختيار من قامت به ولا بإرادته، فلا بد لها من محدث، إذ وجود حادث بلا محدث محال، ولا ممكن؟
محال
محال. ومن هنا لابد أن يكون محدث بلا بلا محدث، لابد أن يكون هناك محدث ولم يحدثه أحد، لازم العقل يقول ذلك. والله سبحانه وتعالى خالق بأسبابها المفضية إليها، فخالق السبب خالق المسبب، فإن أراد هؤلاء نفي فعلها عن الله مباشرة من غير توسط سبب أصلا فهذا قد يكون حقا، وإن أرادوا أنها غير منسوبة إلى قدرته ومشيئته البتة فباطل. وذهبت طائفة إلى أن في كل نوع من أنواع الحيوانات أنبياء ورسل، وأنها مستحقة للثواب والعقاب، وأن ما ينزل بها من الآلام فجزاء لها وعقوبة على معصيها ومخالفتها، واحتدوا بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقالت طائفة من التناسخية: إن الله تعالى خلق خلقه كلهم جملة واحدة بصفة واحدة ثم أمرهم ونهاهم، فمن عصى منهم نسخ روحه في جسد بهيمة تبتلى بالذبح والقتل كالدجاج والغنم والإبل والبقر والبرغيث والقمل، فما يسلط على هذه البهائم من الألام فهو للأرواح الأدمية التي أودعت هذه الأجساد، فما كان منها زانيا أو زانية كوفئ بأن جعل في بدن حيوان لا يمكنه الجماع كالبغال، ومن كان منها عفيفا عن الزنا مع ظلمه وغشمه كوفئ بأن جعل في بدن تيس أو عصفور أو ديك، ومن كان منها جبارا عنيدا كوفئ بأن جعل في بدن قمل أو قرادة ونحوهم، إلى أن يقتص منهم ثم يردون، فمن عصى منهم بعد كرته كرر أيضا عليه ذلك التناسخ هكذا أبدا حتى يطيع طاعة لا معصية بعدها أبدا فينتقل إلى الجنة من وقته، أو يعصي معصية لا طاعة معها فينتقل إلى جهنم من وقته. وقد ذهب إلى هذا المذهب من المنتسبين إلى الإسلام رجل يقال له أحمد بن حابط، طردا لأصول القدرية وشريعتهم التي شرعوها لله فأوجبوا بها عليه وحرموا. شوف يا أخوانا، يعني إحنا على صغرنا في طلب العلم وعلى ضعفنا وقلة علومنا نستهجن هذا الكلام وننكره، وهذا كله يجعلنا دائما وأبدا نستمسك بغرض سلفنا الصالح، بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بالأئمة الأعلام، حتى لا ننحرف كما انحرف هؤلاء، ولا نحكم عقولنا في نص أبدا، وإن عجزنا عن إدراك الحكمة نسلم، فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. وذهب المجوس إلى أن هذه الآلام والشرور من الإله الشرير المظلم، فلا تضاف إلى الإله الخير العادل ولا تدخل تحت قدرته، ولهذا كان أشبه أهل البدع بهم القدرية النفاة، قالت الزنادقة والدهرية: كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلها، وليس ذلك لذلك فاعل مختار مدبر بمشيئته وقدرته، ولا بد في النار من إحراق ونفع وفي الماء من إغراق ونفع، وليس وراء ذلك شيء. فهذه مذاهب أهل الأرض في هذا المقام. ولما انتهى أبو عيسى الوراق إلى حيث انتهت إليه أرباب المقالات طاش عقله، ولم يتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه، صنف كتابا سماه النوح على البهائم، فأقام عليها المآتم وناحة وباح بالزندقة الصراح. وممن كان على هذا المذهب أعمى البصر والبصيرة كلب معرة النعمان المكنى بأبي العلاء المعري، فإنه امتنع من أكل الحيوان زعم لظلمه بالإيلام والذبح. وأما ابن الخطيب الري فإنه سلك في ذلك طريقة مركبة من طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة المشائين، وهذبها ونقحها واعترف في آخره بأنه لا سبيل إلى الخلاص من عدم المطالبات التي أوردها على نفسه إلا بالتزام بأنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالقصد والاختيار، فأقر على نفسه بالعجز عن أجوبة تلك المطالبات إلا بإنكار قدرة الله ومشيئته وفعله الاختياري، وذلك بجحد ربوبيته. ونحن نذكر كلامه بألفاظه قال في مباحثه المشرقية، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.